بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي اعتدتم عليه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والمؤرخ المعروف. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ محمد، وأشكر له تواصله المبارك في هذه اللقاءات والأحاديث الممتعة والنافعة. في مطلع هذا اللقاء أيضا يسعدني أن نرحب كالعادة بآرائكم واقتراحاتكم ومشاعركم أيضا عن البرنامج وعن ضيفنا الكريم والكبير معالي الشيخ محمد على العنوان المعروف: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. أكرر ترحيبي بمعالي الشيخ محمد، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، وشكر الله لكم وللأخوة والمستمعين هذا الظن الحسن المتواصل بالبرنامج.
أثابكم الله معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، في الحقيقة جلسنا أو استمرينا فترة ليست الحقيقة قصيرة في جولة أكثر من رائعة مع رحلاتكم إلى أمريكا الجنوبية والوسطى، وكان لنا تطواف دقيق على أوضاع المسلمين هناك، وأحسب أن الجميع ثمن لكم هذه المعلومات النادرة والمفيدة والرائعة عن أحوال إخوانهم هناك. الحقيقة أجد أنها فرصة على الشيخ محمد حتى لا يكون حديثنا في جهة من العالم منفردة، ننتقل إلى طرف آخر من هذه الكرة الأرضية، فأنتم ولله الحمد لكم تطواف غير منقطع عن دول العالم بشتى اتجاهاتها ومساراتها. معالي الشيخ محمد، استأذنكم في هذه اللحظات لننتقل إلى بلد أحسب أنه جدير جدا بالعناية والحديث عنه، وهو الهند. وما أدرك من الهند، فهو بلد مليء بالعجائب والغرائب، فضلا أنه معقل قديم ورئيس من معاقل الإسلام. معالي الشيخ محمد، استأذنكم في الحديث بأن تتفضلوا بمقدمة اعتاد مستمعكم إليها عن هذا البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام ويسر لنا الأمر بالذهاب إلى بلاد الأخوة المسلمين سواء في الهند أو غيرهم، ولكن حديثنا اليوم سيكون عن الأخوة المسلمين في الهند، وربما كانت هذه الحلقة ليست عن الأخوة المسلمين فقط، وإنما عن أحوال الهند بعامة، لأن الهند كما كرمتم وقلتم بأنها بلاد العجائب، وعجائب الهند هي كثيرة متعددة وبعضها لا يصدقه العقل. وما أدري عن الأخوة المستمعين يهمهم أن يسمعوا كل ما يكون عجيبا أو كل ما نراه عجيبا عن الهند وأهلها، أم أنهم يريدون أن نتحدث عن الشؤون الإسلامية. ولكنني لاحظت من خلال التعاليق ومن خلال الرسائل التي ترد إلى البرنامج وقد ترد إلي مباشرة أن الأخوة المسلمين يهتمون بالمعلومات العامة أيضا، ليس فيما يتعلق بأحوال الأخوة المسلمين وإلا بالمعلومات، وإنما يهتمون أيضا بالمعلومات التي تتعلق بالظروف التي يعيش فيها المسلمون، لأننا نحن كما نعرف يصعب على الباحث أن يفصل بين حال الشخص وبين الظروف المحيطة به في حياته، لأننا إذا عرفنا الظروف والأحوال التي تحيط بالإخوة المسلمين في أي بلد من البلدان، فإن هذا يكون تتمة للحديث عن أحوالهم أنفسهم وعن الإسلام فيما يتعلق بالإسلام بوجه خاص.
أحسنت معالي الشيخ محمد. الحقيقة يعني أشكر لكم تأكيدكم على هذه النقطة وربطكم في أهمية الحديث عن المعلومات العامة بالحديث عن أحوال المسلمين. الحقيقة أجد أنها فرصة معالي الشيخ محمد، لأن يعني الحقيقة كثير من المهتمين بالعمل الإسلامي الدعوي يجهلون الكثير من الخلفيات العامة عن البلاد، ومن هنا يأتي الخلل بحيث يقعوا في كثير من الأخطاء نتيجة جهلهم بالظروف سواء السياسية أو الاجتماعية أو غيرها التي تحيط بهذا البلد. فبودي أن تتكرموا بتوجيه للدعاة والمهتمين بالعمل الإسلامي بشتى قطاعاته بأن يولوا هذا الأمر أهمية بحيث لا يتم الفصل بين الواقع الإسلامي الذي يعيشه المسلمون هناك وبين العمل أو الواقع العام الذي يحظى به البلد.
هذا صحيح، وسوف نحاول في الحلقات أو في الكلام المستقبل عن الهند أن نجمع بين الأمرين، وهذا الذي قلناه هو قد يكون كما كرمتم عاما في البلاد، ولكن في يعني في بلاد شتى، ولكن الهند له حال خاصة. لماذا؟ لأن الهند بلاد عريقة قديمة في الحضارة، ولها فلسفات ولها ديانات مستغربة وعجيبة، ولذلك لا يستطيع المرء أن يغض الطرف أو أن يصمت أو أن يسكت، فضلا عن أن يتجاهل ماضي الهند القديم الذي مضت عليه 2000 سنة أو 3000 سنة، لأنه لا يزال يؤثر في الهنود، ولا يزال بعض أهل الهند يتبعونه، ذلك بأن الهند بلاد مشهورة بأنها بلاد المحافظة على التقاليد، وهي بلاد التمسك بالأشياء حتى الأشياء السيئة. والمقصود بالهند إذا قلنا، وليس المراد بذلك سكانها من أخوتنا المسلمين، فهؤلاء بلا شك ظروفهم أو نقول تصرفاتهم كتصرفات أخوانهم المسلمين فيما يتعلق بالدين، ولكننا إذا قلنا الهند فنحن نريد بذلك أغلبية السكان من الهند، من أهل الهند الذين هم من الهنادك والإنجليز يسمونهم الهندوس، والهندوس هي جمع هندو، لأن الواحد منهم باللغة الإنجليزية يقال له هندو والمجموع هندوس، ولكن حتى هذه اللفظة هي غير صحيحة وغير موجودة في كتب التراث العربي القديم. ففي كتبنا القديمة المقصود بذلك كتب الأخبار والآثار التي كتبت عن الهنود وعن الهند وأهلها لم يذكروا الهندوكية، ولم نرها مذكورة في أي كتاب من كتبهم، والسبب في ذلك أن الهندوكية نفسها هي مجموعة من المذاهب، بل مجموعة من الأديان تجتمع في شيء قليل وتفترق في أشياء كثيرة، ولذلك كان علماؤنا من السلف الصالح من المؤرخين وغيرهم الذين كتبوا عن الهند منذ 1000 سنة أو نحوها كانوا يسمون غير المسلمين من أهل الهند يسمونهم كفار الهنود ولا يسمونهم الهنادك. لماذا؟ لأن الهندوكية هي كما قلت أشبه ما تكون بعدد من الأديان. صحيح أنه يوجد جامع بينها وهو جامع العراقة وجامع الإيغال في الوثنية، وكذلك جامع مخالفة العقل في أمور كثيرة، ومنها تقديس البقرة إلى درجة أن بعضهم يقول إنها ربه والعياذ بالله، لأن الأرباب في الديانة الهندوكية أو في الديانات الهندوكية هم متعدد عددهم كثير، حتى أن أي شخص تسأله عن عدد آلهة الهنادك يقول هي تزيد على 3000، لكنني قرأت في كتاب أبي الريحان البيروني رحمه الله الذي لابد أن يأتي الحديث عنه، لأن من يتحدث عن ماضي أهل الهند وعن ماضي المسلمين في الهند لابد أن يذكر ذلك العلامة العظيم أبي الريحان البيروني الخوارزمي الذي سار مع جيش الإمام الفاتح السلطان محمود بن سبكتكين للهند، وعندما وصل إلى الهند أراد أن يطلع من كتب الهنود، والمقصود من ذلك الهنود غير المسلمين، لأن البلاد في ذلك الوقت لم يكن توسع فيها الإسلام، ولكن لا يريد أن يأخذ ذلك حكاية عن غيره، بل أراد أن يأخذ المعلومات، يأخذ العلم والمعلومات من كتب أهل الهند أنفسهم، فتعلم لغتهم التي هي أشبه ما تكون بالسنسكريتية. السنسكريتية هذه لغة الهند القديمة، وبقي سنوات يتعلمها، وبقي بلغ مجموع ما قام في الهند 9 سنوات حتى حذق اللغة وكتب كتابه العظيم الذي سماه تاريخ ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. وهذا الكتاب العظيم طبعته الحكومة الهندية في مطبعة دائرة المعارف العثمانية الموجودة في حيدرآباد الدكن في الهند، وذلك لأن فيه من المعلومات وفيه من البيان عقائد أهل الهند وعقائد الهنود كلهم، والمقبول بذلك غير المسلمين بطبيعة الحال، ما لا يوجد في كتاب آخر غيره. لذلك طبعته الحكومة الهندية وصارت ترسله إلى من ترى أنه مهتم بهذه الأمور، وقد أرسلت السفارة الهندية لي نسخة من عندما كنت في وظيفة الأمين العام للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ولذلك لابد أن نتطرق إليه فيما يأتي من الحديث عن أهل الهند، وإشارة إلى ما ذكرتموه من أنه ينبغي لنا أن نقدم بمقدمة عن الهند وأهلها وعن غرائب الاعتقادات فيها، الذي أثار الحديث في ذهني عن أبي الريحان البيروني وكتابه، أنه ذكر أن مجموع الآلهة عند الهنادك تزيد على 100,000 إله، والعياذ بالله. نحن إذا أردنا أن نحكي الضلال الموجود عند الكفار الهنود، فإننا لا نستطيع إلا أن نستعيذ بالله في أول الكلام وفي آخره، ونستطيع أن ونتكلم ونحن تقشعر جنودنا من ناحية، ولكننا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة العقل والدين. فمثلا إذا أردنا أن نتكلم على شيء حي وهو الآن يدرس في المدارس في الهند، وقد رأيته بنفسي، قصة التمثال الذي يضعونه على كثير من الأماكن في الهند من الدوائر الرسمية الموجودة، ويسمونه جانيش، وهو تمثال آدمي له رأس فيل فيه خرقوم الفيل المعتاد الطويل. عندما رأيته تعجبت واستغربت أن يوضع هذا على أبنية حديثة مثل عمارات ضخمة وغيرها، فسألت عن إخواننا المرافقين لي من أهل الهند، فذكروا لي شيئا حملني على أن أبحث عنه، فوجدت قصته كما يأتي. قالوا في قصته إن كبير آلهتهم رام، والعياذ بالله، انظر إلى هذا الضلال، كيف يكون كبير الآلهة وصغير الآلهة، وأنه غضب على جانيش هذا الذي صورته صورة رأسه رأس فيل بخرطومه والباقي جسم إنسان، وهم يمثلون تمثاله وليس مجرد صورته المنقوشة، وإنما تمثال منحوت ويوضع في كثير من الأماكن. قالوا غضب رام كبير آلهتهم من جانيش فقطع رأسه. قالوا وكانت له أم من الآلهة الشريرة، انظر إلى امرأة وشريرة ويسمونها إلهة، فذهبت إلى رام وتوعدته أنه لابد أن يعيد الرأس، أن يعيد الرأس إلى ابنها هذا الذي تقول إن رام قطع رأسه، فالتفت فلم يجد إلا رأس فيل فأخذه ووضعه عليه، فصار له جسم إنسان ورأس فيل، وقد أخذه تقبله الهنادك، تقبل ذلك منذ السنين الطويلة إلى الآن، ولا يزالون يضعون هذا التمثال على كثير من الأبنية ومنها بعض البنوك أيضا. أذكر أنني عندما كنت في مدينة بنارس التي يسميها الهنادك هالي سيتي، بمعنى المدينة الدينية أو المدينة المقدسة عندهم، مررنا بمعبد معابد الهنادك، وهم لا يسمحون لغير الهنادك أن يزوروك المسلمين، وذلك أنهم يزعمون أن آلهتهم تهرب إذا دخل المعبد إلى إنسان لا يعتقد دينه غير دين الهندوكية. قالوا لأن الآلهة تهرب منه والعياذ بالله. وسوف أتكلم على هذه القصة ثم أذكر قصة تتعلق بذلك في مكان آخر في نيبال. فلما رأيت أنا وإخواني لم ندخل، ولكن عند بابه مكان عنده تمثال هذا الرجل، تمثال هذا المخلوق الذي هو على شكل على هيئة تمثال رجل عليه رأس فيل، وجلس عنده هندي جالس هندوكي، وعنده علبتان من الصفيح الصدي الردي، إحداهما فيها نقود صغيرة من المعدن، والثانية فيها ما يشبه الصبغ، يعني شيء يلون الإنسان. قالوا وفرأيت أنا بعيني يأتي بعض المارة من الهنادك غير المسلمين طبعا، ويتعبد لهذا الصنم. ما معنى يتعبد؟ يقف ويضع كفيه مبسوطتين إحداهما لاصقة بالأخرى، ثم يجعلهما أمام وجهه من تلقاء في حذاء أنفه، ثم يخفض رأسه ثم ينصرف، ولكنه لا ينصرف وهو جاي يتعبد حتى يخرج نقدا ضئيلا يمكن ما يساوي قرش أو نص قرش أو ما أشبه ذلك، فيضعه في العلبة. فمقابل ذلك الرجل الذي يعمل في خدمة هذا الصنم يدخل طرف أصبعه في الصباغ أي في العلبة التي بها الصبغ، ويضعها على جبهة هذا المتبرع بين عينيه لكي يعرف الناس أنه قد تبرع للصنم. فقلت للأخوة الذين معني يسألوا قلوا له ما هي صنعتك؟ فتكلم معهم بالأردية، طبعا تكلموا بالأردية أو بالهندية لا أدري، لأن الهندية هي شقيقة للغة الأردية. فقال ما معناه كذا وكذا إلى أن قال سادن، ففهمت من ذلك أنه هذا يخدم هذا الصنم. فأخواننا قالوا أن الرجل يقول إنه سادن لهذا الصنم، فقلت له اسأله هذا الصنم ما هو؟ فقال هذا الصنم هو إله. قلت له ما هي وظيفته عندهم؟ قال هذا إله الرزق. فقلت في نفسي عجبا، كيف يطلب إله الرزق من هؤلاء الفقراء الذين يمرون عليه ويعطونه بالقرش والقرشين؟ إن هذا من مسخ العقول والعياذ بالله. نعود إلى ما أشرت إليه وهو ما رأيته في نيبال، وذلك أنني عندما زرت نيبال قبل 20 سنة ورأيت فيها جامعين في العاصمة كتمندو، جامعين كبيرين، كل جامع منهما ليس له منارة. فسألت عن السبب، فقالوا أن المسلمين عندنا، قال لي المسلمون وأنا أقصد بذلك زعماء المسلمين من الزعماء ومن العلماء الذين اجتمعنا بهم وسألناهم عن أمور دينهم، قالوا أننا عندما بنينا المسجد أرادنا أن نبني منارة، فاحتج الهنادك. ونيبال هي الدولة الوحيدة في العالم التي مذهبها الرسمي هو الهندوكية، حتى الهند الحكومة علمانية ليست هندوكية، ولكن نيبال حكومة هندوكية وحيدة في العالم. فذهب رجال الدين الهندوكي إلى الملك ملك نيبال وقالوا له نحن لا نريد أن يبني المسلمون منارة لمسجدهم. فسألهم لماذا؟ قالوا لأن آلهتنا إذا سمعت صوت الأذان هربت. فقال لهم هذه إلهة جبانة، كيف تهرب من صوت الأذان؟ ولكنه مع ذلك لم يستطع يجبرهم، فبقي المسجدان بدون منارة.
أحسنت معالي الشيخ محمد، لكن معالي الشيخ قبل أن نخوض في كثير من التفاصيل المهمة في هذا الموضوع، لفظة الهند هذه هل هي تطلق فعلا على هذا البلد المختص المعروف الآن، أم هو اسم شامل لعدد من الدول؟ أرجو بيان ذلك معالي الشيخ.
بالنسبة للهند، الهنود أهل الهند يقولون إن هذا لفظ عربي بمعنى أنه اشتهر من البلاد العربية، وأظنه طبعا هو معروف قبل الإسلام ليس الآن، ولذلك وجد في اللغة العربية حتى في اللغة الجاهلية ألفاظ السيف المهند وكذلك السيف الهندي، وقد استمر ذلك حتى في اللغة العامية يسمون السيوف الهنادي وهي منسوبة الهند. ولكن اسمها القديم بهارات، وبعضهم يقول بارات، وسبب ذلك أنه يوجد في لغتهم شحقة أي هاء خفيفة. لذلك نجد بعض المدن مثل لكنو أحد يكتبها لكنو وبعضهم يكتبها لحكنو، يعني لام وكاف ثم هاء ثم نون ويزيدونها. كذلك بوبل اللي هي مدينة كبيرة في الولاية الوسطى في الهند تكتب بوبل وتكتب هوبل، مثل دكة عاصمة بنغلاديش تكتب دكة وتكتب دهكة. فكان الهنود كان أهل الهند، كانت الهند نفسها اسمها بهارات، ومن بقايا هذا الاسم نهر بهارا الموجود في جنوب الهند عليه بلدة كوتيبورم، وهذا عندهم نهر مقدس، والهنادك يقدسون كثير أو يقدسون عدد من الأنهار، ولذلك يحرقون موتاهم قربها ويذرون رماد الموتى في هذه الأنهار. وبهارة نهر بهارة هذا أيضا يقدسه الهنادك، وهو موجود في ولاية كيرلا في جنوب الهند. ومن العجيب من عجيب صنع الله ولطفه أنني حضرت مؤتمرا في مدينة كوتيبورم التي هي مبنية على هذا النهر، وهو هذه المدينة كوتيبورم قد أقيم فيها مؤتمر إسلامي للجمعيات السلفية، فحضره عدد ضخم جدا. أنا رأيت البطاقات التي صرفوا بها الطعام للمؤتمرين في يوم واحد، صرفوا للغدا 57,000 بطاقة، أي أنهم قدموا الغدا ل 57,000 من المشتركين. وهذا على نهر على ضفة هذا النهر الذي هو نهر مقدس عند الهنادكة.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد، بودي أن قبل أن نخوض في رحلاتكم التي تعددت أعتقد إلى الهند، أن نستمع إلى الخلفية التاريخية لدخول الإسلام إلى الهند.
لا شك أننا لا يمكن لنا أن يكون كلامنا كاملا ولا متصلا إلا إذا ذكرنا كيفية دخول الإسلام إلى الهند. لكننا طبقا لما اتفقنا عليه أو طبقا لما ذكرتم أنتم أن بعض المستمعين يرغبون في معرفة التاريخ القديم للبلاد، فالهند بلاد عريقة كما قلت، ولا تاريخ قديم ولا اعتقادات غريبة، فربما نؤجل الكلام على دخول الإسلام إلى الهند إلى حلقة قادمة إذا رأيتم ذلك.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. الحقيقة بودنا يعني أن نستمع إلى بعض المعلومات العامة، وكما تفضلتم ورأيتم أن نؤجل الحديث عن أوضاع المسلمين إلى اللقاء القادم، لكن نستمع الآن إلى بعض المعلومات العامة والمهمة عن الهند.
قلنا أن أوضاع المسلمين هي لها علاقة أيضا بتاريخ البلاد وفي نفسية السكان، ولذلك يستحسن أن نستكمل المعلومات العامة. والمعلومات العامة هي قسمان: معلومات عامة حاضرة ومعلومات عامة تاريخية، والهند لابد من ذكر القسمين. بالنسبة للمعلومات العامة الحاضرة، أن الهند هذه يعرفها أي شخص يبحث عن أمثالها في مظانها. الهند مساحتها تبلغ 3,268,000 كيلو وسكانها نحو 900 مليون نسمة، فهي بهذا ثانية بلدان العالم في عدد السكان بعد الصين. فالصين كما نحن نعلم سكانها 1,100,000,000 إنسان، ولكن هنالك فرق بين الهند وبين الصين، وهو أن أرض الصين تعادل مساحتها مساحة الهند مرتين ونصفا، ومع ذلك سكانها لا يزيدون كثيرا إلا بمقدار 200 مليون عن سكان الهند. لكن البلاد الصين في الحقيقة فيها صحارى، يعني فيها صحراء جوبي، وهذه صحراء كبيرة واسعة، وفيها أيضا أقسام من تركستان الشرقية التي تعرف الآن بسينكيانغ عالميا، ويسميها الصينيون تشينجاك، وسوف يأتي تفصيل ذلك عندما نتكلم عن الصين فيما بعد الانتهاء من الكلام عن الهند بإذن الله.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. أيضا من الممكن أن نستمع إلى بعض الخلفيات التاريخية عن الهند، لكنني أرى الشيخ محمد أن الحقيقة أن الوقت قد لا يسمح لنا بالمزيد من ذلك. أستأذن معاليكم في هذه اللحظات لأن نرجع الحديث إلى حلقة قادمة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، لنواصل الحديث عن الهند وعن بعض الخلفيات التاريخية المهمة عن هذا البلد، ثم نعرج بعد ذلك حسب ما يتسع به الوقت عن دخول الإسلام وعن أوضاع المسلمين فيها. أيها الأخوة والأخوات، كنا وإياكم طوال تلك الدقائق الماضية مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والباحث والرحالة والمؤرخ المعروف. أكرر لمعاليه جزيل الشكر وعظيم التقدير على هذا الحديث الممتع عن رحلاته ومشاهداته، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.